السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يبصرنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح فهومنا وعقولنا للنظر والتدبر والتأمل لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا من الأحكام والأوامر والأخبار التي لم يزل أهل العلم يبينونها ويفصلونها ويبينون دقائقها. وكنا في الدرس الماضي بدأنا أو انتهينا فيما يتعلق بالكلام على تكفين الميت وما يتعلق به من المسائل والصلاة عليه كذلك، إلى أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آخر مسألة في ذلك الفصل، وهي ما يتعلق بالصلاة على الميت في المسجد. نعم. المسائل تقدم ما يتعلق بالكلام عليها من جهة الصلاة على الغال، والغال هو الذي أخذ من الغنيمة واحتبسها لنفسه من دون سائر الناس، والغنيمة محلها ولي الأمر وإمام المسلمين يقسمها بين المجاهدين في سبيل الله تعالى. فإذا غل شخص من الغنيمة فإنه تعزيرا له، فإن الإمام يمتنع من الصلاة عليه تنفيرا للناس من هذه الفعلة، لأنها مما تخفى وتزري بمثل المجاهد في سبيل الله جل وعلا. وأصل ذلك ثابت كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، في الذي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، فلما رأى وجوه أصحابه قد تغيرت قال إنه قد غل من الغنيمة، قد غل من الغنيمة. فأخذ من هذا العلم، من هذا أهل العلم، أنه من يعني من كان من أصحاب الذنوب الكبار التي يراد التنفير منها، فإن لأهل الفضل من أهل العلم وغيرهم أن يمتنعوا عن الصلاة عليهم. ولذلك ذكروا ما يتعلق بمن يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولون بمقولة الخوارج، أو نحو ذلك من مقولات الجهمية ونحوها. نعم، وتقدم ما يتعلق بذلك، وأشرنا إلى أنه من تلبس بجريمة حتى حد أو اقتص منه فإنه يصلى عليه، ودلت على ذلك الأحاديث والعامة من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، وقوله في تلك التي زنت لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. فهنا إذن لابد أن يتنبه إلى أن الشرع كما جاء بتنفير من بعض الذنوب والمعاصي فإنه لم يزل عليهم رحيما وبهم شفيقا، يرجى لهم الخير ويطلب لهم الدعوة بالعفو والمغفرة والإحسان، ولا على قاتل نفسه. وهذا أيضا قد مر في ذلك الذي طعن نفسه بمشاقص وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المدين، وإلا فإنه في أول الأمر كان يسأل هل ترك وفاء، فإن قالوا نعم صلى عليه وإلا فلا. ثم لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعليه. فدل هذا على أن على ولي الأمر إذا اتسع بيت مال المسلمين وفاض فيه الخير أن يلحظ من افتلتت نفسه ومات وعليه ديون أن تقضى تلك الديون وتؤخذ عن أو تتحمل ما تحملت ذمته من الأموال للناس. نعم. قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني أنه الكلام على الصلاة في الجنازة. وقوله لا بأس بالصلاة في المسجد رفع للبأس، دل على أن ذلك خلاف الأصل، وهو كذلك، فإن السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والسلف أنهم كانوا يجعلون للجنائز مصلا خاصا تصلى فيه صلاة الجنائز، وثم تحمل بعد ذلك إلى مكانها من مقبرة المسلمين. نعم. لكن ذلك ليس فيه دلالة على أنه يمنع من الصلاة على الجنازة في المسجد، فإنه جاء في الحديث الذي عند مسلم في صحيحه أن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن أبي بيضاء إلا في المسجد. وجاء أيضا أن الصحابة صلوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المسجد، وكذا صلي على عمر، فدل هذا على أنه لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد. وقوله لا بأس يعني إشارة إلى قول من قال بكراهية ذلك ويعني التنفير أو المنع من. نعم. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحمل الجنازة وتشييعها ودفنها وما يتعلق بذلك من المسائل والأحكام. فقال المؤلف رحمه الله يسن التربيع في حمله. ما الذي يقصدونه بالتربيع؟ يعني التربيع هو حمل الجنازة على صفة، وهو أن يأخذ بقوائمها الأربع، أن يأخذ بقوائمها الأربع، يبدأ بالقائم الذي على يمين الميت، الذي على يمين الميت. فإذا كان على يمين الميت بأن يكون هو إذا حمله يكون يمينه بإزاء أو مسامتة ليمين ذلك الميت، فيأخذ بهذا القائم ثم يحمل، ثم ينتقل إلى ما يكون خلفه، ثم ينتقل إلى القائم الذي في الأمام ويكون الميت عن يساره، ثم ينتقل إلى الرابع الذي في الخلف. واضح؟ يعني أن يحمله، لو افترضنا أن هذه هي الجنازة فإنه يأخذها بقائمها هذا، ثم ينتقل إلى هذا، ثم ينتقل فيحمل من هذا، ثم الرابع هذه الجهة. وهذه الصفة جاءت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن مسعود، واستحبها طائفة من السلف، طائفة من السلف. وبعضهم قال يعني أنها تحمل من هذا ثم هذا ثم الأخير ثم الأول، لئلا يكون في ذلك مشقة، لئلا يكون في ذلك مشقة. والأمر في هذا يسير، لكن الصفة الأولى هي التي جاءت أو ذكرها من ذكرها عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. كيف؟ والله إنا بيناها بالصفة بس إنها ما إلا نصور، يعني إذا أخذها على جعل الميت عن يمينه هذه عرفت في الجهة المقدمة. نعم. بحيث يكون الجنازة كأنها على يمينه، ثم ينتقل إلى المؤخرة أيضا فتكون الجنازة عن يمينه في القائم المتأخر. نعم. ثم يتقدم فيحملها في الثالثة من المقدمة فتكون الجنازة عن يساره، ثم يتأخر فيكون في القائم المؤخر وتكون الجنازة عن يساره. نعم.
ويباع ويحرم
نعم، يعني يباح أن يحملها بين العمودين فيأخذ بالقائمين مرة واحدة، وهذا أيضا جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا شك أنه يكون فيه شيء من المشقة والثقل عليه، وينبغي في مثل هذه الأحوال أن يعني يتنبه لهذا حتى لا يفضي ذلك إلى أذية الميت، فإنه في ربما سقط أو عتاق خاصة مع الزحام، فيكون ذلك فيه شيء من عدم القيام بحق الميت. ولا شك أن مثل هذا الذي ذكره السلف سواء في التربيع أو في الحمل بين العمودين إنما هو على حين أن يكون ذلك متيسرا غير متعسر، أما إذا أفضى ذلك إلى شيء من التضاد أو التواجه أو الازدحام الذي قد يفضي بالمشقة على الناس أو الأذية للميت بأن يكون فيه شيء من الارتجاج أو نحوه، فإن هذا لا شك أنه يترك، أن هذا يترك طلبا لتحصيل التخفيف على الناس والحفظ لهذه الجنازة أن يكون فيها شيء من السقوط أو يعني انكشاف بعضها ونحو ذلك. نعم. قال ويسن الإسراع بها. الإسراع بالجنازة له جهتان، الإسراع في تجهيزها والإسراع إيش في حملها، وهذا ظاهر ما جاء في الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإما خيرا تقدمونها إليه وإما شرا تضعونها عن أعناقكم، وجاء في ذلك الجنازة التي تقول ويلها أين تذهبون بها والتي تفرح بمسيرها، فأخذ من هذا أهل العلم أنه يسرع بها، وجاء عن بعض السلف أيضا أنهم كانوا يرملون في ذلك، لكن يعني هذه يعني الإسراع بما قد يكون معه شيء من الخبث في المشي يعني بإسراع الخطى ومقاربتها يعني ليس فيه شيء يثبت، ولذا لما رأى بعض الصحابة من يفعل ذلك كأنه منعه أو قال بترك هذا خشية أو إشفاقا على الجنازة، فالأمر في هذا على كل حال يسير، لكنه جاء عن بعض السلف الإسراع بها، ومحصل الكلام أن يكون في ذلك إسراع بما لا يكون معه دفع للميت بما يحصل معه له أذية. نعم. نعم، هذا موطن المشيعين، فأين يكون المشيع من الجنازة؟ فيقول المؤلف رحمه الله كون المشاة أمامها، كون المشاة أمامها، لما جاء الشرع باستحباب تشيع الجنائز واتباعها، ومن صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، فإنه يستحب أن يكون الماشي أمامها، والدليل على ذلك أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، كانوا يمشون أمامها، فعلى ذلك تكون السنة المستقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الراكب فإنه يكون خلفها، ولذلك جاء في بعض الأحاديث الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، حيث شاء منها، ولأن الراكب يعني ربما يكون في ذلك شيء من الأذية للجنازة للمشاة ونحوهم، فاستحب أن يتأخر عنهم حتى لا يحصل بذلك أذية بدابته بأن ترفس أحدا أو تؤذيه بمؤخرتها أو بشيء من أجزائها، فلذلك استحب الفقهاء رحمهم الله أن يكون الراكب خلفها، وعلى ذلك دلت بعض الأحاديث. وإن كان السلف رحمه الله تعالى يستحبون ألا يركب في حال اتباع الجنازة، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال الراكب في الجنازة كالباقي عند أهله، يعني أنه لا يحصل شيئا، أنه لا يحصل شيئا. وجاء عن بعض السلف يعني كأنه قال الماشي له قيراطان والراكب له قيراط، يعني كأنهم يقللون من الركوب إليها، وإن كان ذلك غير مكروه فقد جاء يعني الركوب عن بعضهم أيضا. هنا في المشي أمام الجنازة بعض السلف استدل بحديث وهو يعني لطيف ذكره هنا، وهم أنهم قالوا ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعوا فيه، يقولون والشفيع يكون أمام المشفوع له، والشفيع يكون أمام المشفوع له، فجعلوا هذا دليلا استدلوا به على المشي أمام الجنازة. نعم. نعم، هذا جاء في الأحاديث الصحيحة النهي عن الجلوس لمن تبع الجنازة حتى توضع. وهذا ما المقصود به في الوضع؟ هل هو الوضع على الأرض أو الدفن؟ ظاهر ما جاء عن جماعة كثير من السلف أن المقصود بذلك أن توضع على الأرض، وعلى هذا تتابع كثير من شراح الأحاديث، وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. فإذا وضعت في الأرض جاز لتابعها أو أبيح لتابعها أن يجلس، وإلا فالسنة قبل ذلك ألا يجلس حتى توضع، وإن كان بعض السلف يقول حتى تجعل في قبرها. ولذلك أحمد رحمه الله تعالى كان إذا تبع جنازة وهو ولي فيها يعني من أولياء الجنازة لم يجلس حتى تدفن تعظيما لها وإكراما، تعظيما وإكراما. هذا بالنسبة لما فيما إذا كانت الجنازة في محمولة وهو مشيع لها. أما إذا كان المرء قد مرت بإزائه جنازة أو عرضت عليه وهو في مكان، فهل يستحب له القيام أو لا؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا والثاني، يعني جاء أنه أمر بالقيام، ولذلك قال إذا رأيتموها فقوموا. ولما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي قام، فقيل له إنه يهودي، قال أليست نفسه؟ وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للموت فزعا، إن للموت فزعا. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قام وقعد، فهل هذا يدل على النسخ أو لا؟ قال بعض أهل العلم بأن هذا يدل على أن ذلك منسوخ، وقال بعضهم ببقاء هذا، وأن الحكم لم يعني يكن إلا للدلالة على استحباب ذلك وأفضليته، وأنه لو جلس لم يكن عليه في ذلك شيء. فبناء على هذا يعني إذا مرت الجنازة أو عرضت بين يديه فإنه يستحب له أن يقوم حتى تمضي، حتى تمضي تلك الجنازة ويفارقها. نعم. قال ويسجى قبر امرأة، تسجية هي التغطية، يعني أنه يغطى قبر المرأة في حال دفنها، لأنها والحال هذه عرضة لأن ينكشف منها شيء أو يبدو شيء، والميت محله التعظيم والإكرام، والمرأة لا ينبغي أن يبدو منها شيء، فبناء على ذلك استحب تسجية قبرها وتغطيته حال دفنها. وكونها يعني ذلك في حق المرأة لما ذكرنا من جهة المعنى، وأيضا هذا هو الذي جاء عن جماعة من السلف، فإن علي رضي الله تعالى عنه لما مر بقبر وهم قد سجوه أو غطوه وهم يقبرون ذلك الشخص، فنزعه وقال إنما يصنع ذلك بالنساء، إنما يصنع ذلك بالنساء. وجاء عن غير علي أيضا ما يدل على هذا، فلأجل هذا قال المؤلف هنا ويسجى قبر امرأة فقط، فدل على أن الرجل لا يحتاج إلى ذلك. نعم. هذا بيان لما يقبر فيه الإنسان، فاللحد أفضل من اللحد أفضل من الشق، واللحد هو أن يحفر القبر ثم إذا يعني حفر أخذ بإزاء اليمين فحفر شيئا مائلا إلى جهة اليمين، لأنه من اللحد وهو الميلان فيميل في أثناء الحفر. وأما الشق أن يحفر يعني بجهة مستقيمة. ولا شك أن اللحد أفضل. وسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: والحد لي لحدا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأتم والأكمل. نعم، لكن في بعض الأحوال وفي بعض البلاد لا يتمكن من اللحد لهشاشة الأرض وخفة ترابها، فيتهدهد بعضها على بعض فلا يمكن من تحصيل اللحد، فعند ذلك يكون إذن الشق، فيجعل القبر ثم بعد ذلك يبنى باللبن شيئا من هنا ومن هنا حتى يمكن أن يوضع الميت بين ذلك ثم يغطى باللبن. وأما الشق فإنه إذا أدخل بمجرد أن يدخل فإنه يجعل عليه اللبن فيكون ذلك كافيا. هذا ما يتعلق باللحم والشق. إذا قيل باللحد أو بالشق فما القدر الذي يكون كافيا في الحفر؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفروا وعمقوا وأوسعوا، ولكن هذا ليس فيه شيء محدد. ولذلك بعض السلف قال بقدر ما يبلغ قامة الرجل، بعضهم قال يعني صدره ونحو ذلك. وعلى كل حال القصد من قبر المقبور حفظه من أن ينبش أو أن تتسلط عليه الهوام الدواب والسباع، وأيضا ألا يظهر له رائحة ونحو ذلك. فبناء على هذا ما حصل به المقصود فإنه يفعل ولا يزاد في ذلك. فإذا كان مثلا بنحو مثلا متر وشيئا قليلا فإن هذا في الغالب أنه يكون كافيا ومحصلا للغرض وداخلا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالحفر والتعميق. نعم. قال: ويقول مدخله. إذا أريد إدخال الميت فمن أين يدخل؟ المشهور عند الحنابلة وقول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسل سلا فيجعل رأسه في المكان الذي يلي من القبر، يجعل في المكان الذي يلي رجليه ثم يسحب حتى يدخل في القبر ثم فيأخذ مكانه، فيكون أول شيء يصل إلى القبر هو رأسه. نعم، من جهة مكان رجليه. واضح؟ واضح أو لا؟ يعني إذا كان القبر هكذا، نعم، فلا يؤتى بالميت هنا ويجعل، لا، وإنما يجعل رأسه هكذا ثم من كان داخل القبر يسحبه حتى يدخله في القبر، حتى يدخله في القبر. ولذلك جاء عن بعض الصحابة: فسلوه سلا. قالوا: والسل هو أن يجعل هذا على هذا النحو، أن يجعل على هذا النحو، فهذا هو المستحب. يقال عند إدخاله بسم الله وعلى ملة رسول الله. جاء ذلك في حديث ابن عمر عند أهل السنن كأبي داود وأحمد وغيره، فيستحب لمدخله أن يقول ذلك. نعم. كيف؟ إذا كان هذا قبره يكون رأس الميت هنا ثم يدخل هكذا، أي يدخل من جهة رجله، يعني المكان الذي يكون فيه رجلي الميت في القبر هو الذي يبدأ منه إدخاله من رأسه. كيف؟ إذا كنا هذه القبلة، نعم، يؤتى به هنا، يؤتى به من هنا، يعني المهم أنه يكون، لأنه سيكون على جهته اليمنى، يكون على جهته اليمنى. نعم، أنا اختلف علي لأنها. نعم.
ويضع في لحده على شكل ميت،
نعم، قال ويضعه في لحده على شقه الأيمن، هذا هو المستحب. وهنا عبر بالوضع، يعني أن يكون إنزاله بهدوء وطمأنينة، وأيضا بألا ينزل إنزالا، لأن ذلك ربما يفضي إلى يعني أذيته أو خروج بعض القدر منه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يوضع في لحده على شقه الأيمن، وجعله على شقه الأيمن يعني هذا قياسا على حال النائم، لأن النوم نوع من الموت. ولأن كما رأيتم في التغسيل وفي التكفين وجميع أحوال الميت منذ أن يموت إلى أن يدفن قبره، جرى من أهل العلم تلمس ما يكون فيه الأتم لحاله. ومن المعلوم أن الأحياء في حال نومهم وفي حال بقائهم أن يكونوا على ميامنهم، يكونوا على ميامنهم. نعم، فكما أنه جاء في الحديث إذا نام أحدكم فليتوسد شقه الأيمن، فكذلك يفعل بالميت إذا مات، فكذلك يفعل بالميت إذا مات. نعم، ويكون مستقبل القبلة، لما جاء في الحديث أنها قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. وقلنا أيضا بأنه في حال النزع والاحتضار يوجه إلى القبلة في قول عامة أهل العلم، سوى ما جاء عن سعيد بن المسيب. فكذلك إذا كان في قبره، فكذلك إذا كان في قبره. وهنا هل يكشف وجهه؟ قلنا بأنه لا يكشف وجهه، وإن كان جاء عن يعني عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال اجعلوا خدي على الأرض، أو عفروا خدي بالتراب ونحوه، ما يدل على يعني مستمسك لمن قال بذلك. لكن المقصود يعني هنا إما أنه لا يجعل تحته شيء، فإن جعل نحو لبنة صغيرة حتى يكون ذلك أمكن له وأمسك فلا حرج. ثم إذا جعل في اللحم فإنه يدخل حتى يجعل على آخر في أول اللحم، أو يعني من جهة الجذر، حتى يكون ذلك تتكئ عليه جثمانه فلا يتحرك فيقع أو يسقط، ثم يجعل عليه اللبن على تلك الحال. نعم لا، أول شيء يدخل رأسه، أول شيء يدخل رأسه، لكن من جهة المكان اللي فيه رجله، أرجل الميت تكون هنا، أليس كذلك؟ فنأتي بالميت من هنا ونسحبه من رأسه ونتناوله حتى يصل رأسه إلى هنا وتدخل رجلاه هنا. واضح؟ نعم. نعم. ويرفع. نعم، قال ويرفع القبر عن الأرض. رفع القبر عن الأرض لإرادة حفظ الميت حتى يعلم الناس أنه إيش ميت، فيحفظ ويصان من أن يجلس عليه أو أن يمتهن، أو فإن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. نعم، لكنه هنا قال قدر شبر، يعني أنه لا يرفع رفعا كثيرا، وذلك لأن الرفع والزيادة وجعل الأبنية على القبور هي فعل النصارى، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في الحديث ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجعل قبرا مشرفا إلا سويته. فدل ذلك على منعه من أن يعني أن يكون مرتفعا ارتفاعا كثيرا. نعم، لكن قدر الشبر لما ذكرنا، ولأن هذا هو الأصل، لأنه لما نبش التراب فإذا أعيد التراب فإنه لا يكون كما لو كان متماسكا في الأول، ثم إنه زاد بوجود الميت فيه ووجود اللبن عليه، فبناء على ذلك سيزيد التراب ويفيض شيئا قليلا، ويكون مسنما، يعني له كهيئة السنام، كهيئة السنام، ولا يكون مسطحا، كمثل هذه كاستواء الأرض ونحوها. لماذا؟ قالوا لأن هذا أحفظ له، فإذا جاء عليه الماء أو نحو ذلك لم يستقر فيكون سببا لنزول ذلك التراب ونحوه، وإنما يزل عنه التراب وهذه الأشياء، نعم، الماء والأشياء الأخرى، نعم. هذا يسير يعني، لا بأس في هذا يسير، حفظ مثل هذا التراب ونحوه لا بأس به، نعم. وعليه العمل عندنا بأن تجعل عليه الحصبة ونحوه حتى يحفظ ذلك التراب. ما أدري أنه يسنى من قبر مطلقا يعني ليس في شيء، والظاهر أن القبر يعني في يكون في وسط هذا التسني، نعم.
نعم. والبناء والكتابة والجلوس والوضع عليه والاستكرار عليه.
نعم. قال ويكره تسيسه والبناء عليه، وهذا جاء في الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجسس القبور أو يبنى عليها، فدل ذلك على المنع. ولما ذكرنا من أن هذا مظنة حصول التعلق بالقبور ووسيلة من وسائل الشرك، ولأنه إذا انفتح هذا الباب فإنه ينفتح صغيرا وينتهي كبيرا، وهذا هو المشاهد والمعلوم في هذه الأوقات، فإن من كثر فيهم الجهل لم يزالوا على هذه القبور بناء حتى صارت كالمعابد المشيدة التي يعني تكون فيها فتنة لكل أحد، لمن بناها ولمن أتى إليها ورآها، فلذا أجل ذلك جاءت السنة بالمنع من ذلك. وظاهر هذا أن الكراهة كراهة تنزيه، لكن يمكن أن يقول بأن النهي في أصله للتحريم، ولأنه لما كان مظنة حصول الشرك وباب الشرك الأصل فيه السد والمنع والحد وعدم فتح ذرائعه أو التسهيل والتيسير فيها، فإنه يمكن أن يقال بأن ذلك بابه باب التحريم، بابه باب التحريم. قال وكذا الكتابة عليه، وكذا الكتابة عليه يعني أو أن يكتب عليه كما جاء في الحديث، لأنهم يعني اعتاد أهل الجاهلية أن تكتب بعض محاسن الموتى ونحو ذلك، مما هو أيضا مظنة حصول التعلق بأولئك الموتى. أما يعني بعضهم قال إذا كان على سبيل التمييز كان يكتب اسمه أو نحوه، فيعني الأمر في هذا أيسى، وإن كان اللفظ في ذلك عام وينبغي أن يقطع هذا الباب. ولذلك ترون أنه عند أهل الشرك بالله جل وعلا من النصارى وغيرهم يجعلون يعني قائمة من الكلام في التعريف به وذكر بعض ما يتعلق بذلك الميت، فلا شك أن هذا مظنة أن يكون سبيلا لتعلق القلوب بالموتى، وهذه مما يلقيها الشيطان في أول الأمر ولم تزل أحبولة وطريقة من مصائده التي يصيد بها ابن آدم في صرفه عن العبادة لله جل وعلا، نعم، لأن مواطن الموت مواطن ضعف وإشفاق فيضعف فيها القلب فيحصل فيها أنواع من هذه التعلقات، نعم. قال والجلوس والوطء عليه، كذلك ينهى عن الجلوس على القبر، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق خير له من أن يجلس على قبر، ولا أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أم على القبور أم بين القبور أم بين القبور، فدل هذا إذن على أن الجلوس على القبور منهي عنها، أن الجلوس عليها منهي. والوطء كذلك يعني أن يطأ على القبر فإنه يعني جزء من الجلوس، ولأن بابه كله باب امتهان الميت وعدم القيام بحقه، فلأجل ذلك نهي عنه. لكن قوله في الحديث ولا أبالي قضيت حاجتي بين القبور أو وسط السوق، ما معنى ذلك؟ هو الإذن أو عدم الإذن؟ يعني أنه لا بأس بقضاء الحاجة في المقام. ها؟ يعني لما كانت النفوس تنفر من كل وجه بأن تقضي حاجتها في السوق بين الناس، فكذلك ينبغي أن تباعد أن تقضي حاجتها بين القبور. ولما كان أيضا قضاء الحاجة في بين الناس هو سبيل لحصول كشف العورة وذلك محرم، فكذلك قضاء الحاجة عند القبور هو امتهان للموتى وتقدير لهم، فكان محرما. فإذا ما رأيتم هذه المسائل كلها تدل على أنه نهي عن امتهان القبور كما نهي عن الزيادة فيها والغلو بما يفضي إلى حصول وسائل الشرك وفتحها، ولذا قال والاتكاء عليه كذلك، لأن هذا نوع من الجلوس، يعني أن يتكئ بأن يسند ظهره إلى القبر أو مرفقه عليه أو نحو ذلك. نعم.
ويحرم فيه دفن الميت،
قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. الأصل في السنن والأحاديث أن الميت يدفن وحده إكراما له وحفظا. نعم، لكنه إذا اضطر الناس إلى أن يدفن القبرين والثلاثة لحصول موت كثير، كما لو كان في مجاعة أو في حال انتشار الطاعون أو في حصول المعارك ونحوها، فإنه لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في القبر الواحد. وذلك حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فأمر بدفن الرجلين في القبر الواحد. نعم، وهنا جعلوه لباب الضرورة، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت وحده، ولم يعرف أنه فعل هذا إلا لما اضطر، لما كثر الموتى في غزوة أحد، مات 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قد لحقهم التعب والوهن من أثر تلك المعركة وما جرى فيها من البلاء على المسلمين، فأذن أن يكون الرجلان في القبر الواحد. نعم، فدل هذا على جواز ذلك على باب الاضطرار، لأنها إنما وجدت هذه الصورة في حال إيش؟ حال اضطرار، فكانت مقصورة عليه، فنبقى فيما سوى ذلك على الأصل العام. وهذه قاعدة في كثير من نظر طالب العلم للأحكام، وهو أنه ينظر فيها بحسب بساط الحال. ولذا وأصل هذا ما ذكرناه في الصلاة على الميت إلى شهر، ما جاء عن الصحابة عن القصر إلى 4 أيام، قالوا هذا أكثر ما وجد، أنه استقر استقرارا تاما فقصر، فقالوا ما زاد على ذلك مشكوك فيه فتركناه. إذن كل هذه مسائل متقاربة في طريقة الاستنباط الأحكام من الأدلة. نعم. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب أو شيء، حتى يكون يعني بمثابة أنه كل واحد أو وحده. نعم، وليس بلازم ذلك. نعم. لو كان اثنان ممكن أن يكون في الأحد وممكن أن يكون في الشق كذلك، يعني يتصور هذا. نعم. كيف؟ هم قالوا بأنها كراهة، وظاهر استعمال الفقهاء المتأخرين أن الكراهة كراهة التنزيه، لكن قلنا بأن هذا يعني يمكن أن يحمل على كراهة التحريم، لا لأنهم قالوا أنها كراهة تحريم، لكن لأن هذا مقتضى الدليل في النهي والتشديد في هذه الأمور، لأن يطأ أحدكم على جمرة خير من أن يجلس على أن يطأ على قبر. نعم، نهى عن الجلوس على القبور والكتابة عليها، فكل هذه تدل على ما ذكرنا. أيضا ما قلنا من أن هذا بابه باب سد وسائل الشرك وعدم الغلو في القبور المفضي إلى تعلق النفوس بها، وما كان هذا شأنه فإن بابه باب التشديد والسد، فيكون الحكم إذن حكم الحكم بالتحريم أولى وأقرب. نعم. قال ولا تكره القراءة على القبر، يعني أنه لو مات الميت فقرأ على قبره فإن ذلك جائز، كما لو قرأ الفاتحة أو البقرة أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ ها؟ يعني وش رأيك إنه؟ وش رأيك إنه في نفس الوقت ولا يدوم؟ هنا قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تكره القراءة على القبر، أصلها أن أحمد رحمه الله نهى عن ذلك، فسمع أن رجلا قال بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بأن يقرأ عليه الفاتحة وخاتم البقرة، فدل هذا على الإذن في هذا، ولذلك جاء عن شيخ الإسلام وعن جماعة من أهل العلم وقرره فقهاء الحنابلة أن ذلك مباح، أنه مباح لمجيء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هنا ينبغي أن يقال بأن محل هذا الذي جاء عن ابن عمر حين الدفن، وأن ذلك غير مستمر، وأن ذلك غير مستمر، فبناء على ذلك لو أوصى بأن يقرأ على قبره أو قرأ على قبره قارئ فإن ذلك غير مكروه لمجيئه عن ابن عمر، وأقر ذلك أحمد رحمه الله تعالى وجاء عن جماعة من السلف، وجاء ذلك عن جماعة من السلف. يتفرع على ذلك أو مما يذكر في هذا تلقين الميت بأن يقال له بعد أن يقبر يا فلان ابن فلان قل ربي الله ونبي الإسلام، أتذكر أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحو ذلك، هل يكون هذا مشروعا؟ فإن هذا يفعله بعض الناس، وقد حضرنا جنازة قبل مدة وقف رجل على القبر وقال ذلك قل ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام. التلقين ايش تقولون فيه؟ يا شيخ يا عبد الله بابن كذا يسميه باسمه ونسبه تذكر أن كذا وكذا. نعم، هذا جاء في حديث أبي أمامة الباهلي، لكن الحديث غير صحيح، ولكن التلقين جاء عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي أمامة وجاء عن واثلة بن الأسقع وجاء عن غيره، ولذلك مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم، وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يباح التلقين، أن ذلك مباح لمجيئه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه جاء أنه يسمع قرع النعال ونحو ذلك، أنه يسمع قرع النعال ونحو ذلك، فلا بأس من هذا. هل الميت يسمع ويعلم زائره؟ شو الدليل؟ هذه من المسائل التي يعني ذكرها بعض أهل العلم، ودلالات الأحاديث تدل على أنه يسمع، أنه يسمع، ما من ميت يموت فيمر عليه مسلم يعرفه من أهل الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه فرد عليه السلام، وجاء ذلك في غير ما حديث ما أنت بأسمع لي منهم لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش فأخذ ويسمع قرع نعالهم فأخذ من هذا أهل العلم أنه يسمع وأهل والموتى تتزاور أرواحهم وينزل الأعلى إلى الأدنى ويسألون عن بعض أحوال أهل الدنيا فهذا لا إشكال فيه دل عليه بعض الأحاديث لكن ربما يقول قائل فإن الله جل وعلا قال إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور قال أهل العلم بأن المراد بهذا إنما هو سمع إجابة وامتثال سمع إجابة وامتثال فإذن الأصل أنهم يسمعون لكن ليس معنى ذلك أنه سماع مطلق بل في حال دون حال ولذلك جاء في الحديث ما من مسلم يموت فيمر عليه صاحبه من أهل الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام فإذا ليس ذلك في كل حال هذه واحدة ثانية أن قولنا بمثل هذا لا يعني ذلك جواز طلب الحاجات من الموتى أو دعائهم من دون الله جل وعلا لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره فإنه ما جاء من سماعهم أو ردهم للسلام يكون موقوفا على ما جاء به الدليل دون غيره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه يرد السلام على من سلم عليه ولم يأتي أنه يجيب داعيا أو يدعو لمكروب أو يكشف الضر عن مستضر بل لم تزل البليات والمصائب نزلت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك مشروعا لكان لهم أن يدعوه أو يستغيثوا به من دون الله ولم يفعلوا لعلمهم أن ذلك غير مشروع بل أن ذلك من أعظم الإشراك بالله جل وعلا والوقوع في ضد توحيد الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون نعم قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك بعض الشراح الزاد قال لو قال لمسلم ميت أو حي لكان أولى لأنه لما قال لميت مسلم أو حي كأنه لميت مسلم أو حي مسلم أو كافر في الثانية يعني كأنه إذا كان حي يجوز أن يكون ولم يقصد المؤلف ذلك ولم يقصد المؤلف ذلك فإذا لو عبر بهذا التعبير لكان أولى نعم لو قال ثوابها لمسلم ميت أو حي نفعه ذلك لكان أولى إهداء القرب إلى الموتى إهداء القرب إلى الموتى جائز عند أهل العلم إذا كان ذلك من الأمور المالية والدعاء والاستغفار وهذا لا يختلف فيه أحد من أهل العلم البتة نعم يقول الله جل وعلا في كتابه يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهذه الآية وما في معناها مما دل على الاستغفار للمؤمنين ونحوه دال على أن ذلك ينفعهم ويصل إليهم ومثل ذلك بذل المال لهم والنفقات المالية والصدقات عنهم في تلك المرأة التي حبست عن أمها بستانا ورأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتها عنه أكان قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى فأخذ من هذا أهل العلم أنه بجواز أن يبذل عنهم ويدفع إليهم هذا في الصدقات المالية ونحوها ولا إشكال لكن هل يكون ذلك أيضا في الصدقات البدنية نقول نعم فهذا هو قول أو مشهور مذهب الحنابلة والحنفية وقول عند المالكية والشافعية أن ذلك يصل إليهم فلو أهدى الإنسان ثوابا بأن صلى ركعتين أو قرأ قرآنا وقال ثوابها لذلك الميت، فإنه يصل إليه الثواب ويحصل له الأجر في ذلك، ويحصل له الأجر في ذلك. وهذا يعني استدلالا بتلك الأحاديث، فكما أنه دل هذا على ذا فالأصل عام، فدل على الوصول في الجميع، فدل على الوصول في الجميع. يشكل على هذا قول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذه الآية أجيب عنها بأن المقصود أنه لا يستحق الإنسان إلا ما سعى، لكن ليس فيها ما يدل على أنه لو بذل له أحد شيئا أنه لا يصل إليه، أنه لا يصل إليه. لكن القول بإهداء الثواب شيء، والنيابة عن الميت في العمل شيء آخر. واضح؟ كون الإنسان يهدي ثوابا هذا لا إشكال فيه، لكن كونه ينوب عنه في بعض الأعمال التي قام بها التي لم يقم بها، فإنه لم يدل الدليل إلا على بعض الأعمال المالية فاقتصر عليها، فلا يجوز على أن يصلى عن ميت لم يصلي، ولا أن يصام عن صيام الفرض في قول جماهير أهل العلم، إنما هو في صيام النذر أو صيام الكفارة ونحوها. واضح؟ فباب النيابة شيء، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد كما جاء في ذلك الحد. فالنيابة إنما بابها باب ما دل عليه الدليل، فما دل عليه الدليل جاء كالحج وكالصدقة ونحو ذلك. وأما باب النيابة في الأعمال البدنية فإنه مقصور ولا يصح ولا يقوم أحد عن أحد. أما المسألة التي نحن فيها فهو إهداء الثواب، يعني أن يعمل الإنسان العبادة لنفسه ثم يقول ثوابها لفلان. نعم، فإذا هذا جائز، لكن بعد قولنا بالجواز فإن هذا هل هو الأفضل أو الأتم؟ نقول أكثر ما جاء في الأدلة هو الإذن بذلك، فدل على أن الأولى للإنسان أن يعمل العمل لنفسه، وأن يفعل للموتى ما أمر الله به من كثرة الدعاء لهم والاستغفار والاستغفار، إلا في بعض الأشياء التي قد فاتتهم وأمكنه فعلها كالحج ونحو ذلك فلا حرج من فعله. نعم، واضح يا أخوان؟ نعم. قال: وسنة
وسنة يصلى على
الميت طعام يبعث به. نعم، إذا مات الناس لأحد ميت فإنه مما يكثر فيه يعني انشغالهم بذلك الميت وإعراضهم عن حاجتهم، فاستحب أهل العلم أن يصنع لهم طعاما اقتداء بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. نعم. ويكره لهم فعله للناس، لأن هذا أولا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هم الذين يصنع لهم لا وليسوا هم الذين يصنعون. ثم إن هذا يعني نوع من أنواع النياحة، كنا نعد الاجتماع للميت وصنع الطعام من النياحة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. نعم، فبناء على ذلك لا يصلح أن يصنعوا طعاما للناس، لا يصلح أن يصنعوا طعاما للناس ولا أن يتكلفوا لهم. حتى ويدخل في ذلك أيضا حتى الشراب إذا كان فيه ما يتكلف ونحوه، فينبغي ألا يكون هذا يعني حاصلا، ولذلك الناس الآن يعني ربما يدعون من أو يستأجرون من يصلح لهم القهوة والشاي ونحو ذلك، فلا يبعد أن يكون هذا داخل فيها فيما ذكر. فإذا قيل بأنه يصنع لهم طعام وكذلك إن احتاجوا إلى شراب ونحو صنع لهم، فمن باب ضد ذلك أنهم لا يصنعون طعاما ولا يصنعون شرابا. لا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعظم بقدر ما عظم عند الناس من فعل ذلك والتباهي به، حتى صارت سمة يعني يتكثرون بها، وطريقا يعني إلى المباهات ونحوها، وهذا لا شك أنه خلاف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تزن زيارة القبور إلى الاحتساب.
لهذا الفصل فيما يتعلق بأحكام القبور والموتى من جهة الزيارة ونحوها، بعد أن يقبر المقبور ويجعل الميت في مكانه، فالأحكام المتعلقة بذلك المكان الذي يفيد إليه الناس. فيقول المؤلف بأنها تسن زيارة القبور، هذا هو الأصل. والزيارة هنا المقصود بها الزيارة الشرعية التي هي يحصل بها الاتعاظ والادكار والتقلل من الدنيا، ويعني عدم الإسراف والزيادة في الآمال والتعلق بالدنيا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا يدل على أن المقصود هي الزيارة الشرعية، لا الزيارة الشركية التي يكون فيها تعظيم للموتى ودعاء لهم استنجاد وإنزال الحوائج بهم، فإن هذا من أعظم الشرك. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم، يعني في أول الأمر لما لم يستقر الإيمان والتوحيد في قلوبهم وقرب النفوس من دعاء الموتى والتعلق بهم، كان ذلك منهيا عن. قال: إلا للنساء، فإن النساء لا يستحب لهن زيارة القبور. لكنها هل المنفي هنا هو الاستحباب أو أن ذلك محرم؟ لأهل العلم في ذلك اختلاف كثير في حكم زيارة النساء للقبور. فمن أهل العلم من يجعل ذلك من الكبائر، كما هو طريقة ابن تيمية رحمه الله وكثير من أئمة الدعوة ومشايخنا، اعتمادا على حديث ابن عباس وأبي هريرة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. ومن قائل بأن ذلك مكروه، ومنهم من يمنع ذلك يعني بين أو يبيحه، ومنهم من يكرهه ومنهم من يبيحه. فمن قال بإباحة ذلك فإنه قال: جاء في حديث عائشة أنها زارت قبر أخيها وقالت: لو كنت شهدتك ما زرتك، فدل على الزيارة. وأيضا في تلك المرأة التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر تبكي، فيعني وعظها فلم تتعب، قال: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت قال النبي يعني كأنها رجعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا لم يكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة ذلك القبر. فهذا الحديث وما في معناه قالوا بأنه يدل على الإذن في زيارتها، لكنه ليس على سبيل الاستحباب. قالوا: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وما يحصل في اتباع الجنائز أعظم مما يحصل في زيارة القبور، لأن المصيبة حديثة، فمظنة ما يجري من النساء من عدم الصبر والجزع واللطم ونحو ذلك أكثر، فلما لم يعزم دل أن باب الزيارة أولى. على كل حال، هذا من قال بالإباحة وهي رواية عن أحمد، ومن قال بالتشديد في ذلك وهو طريقة شيخ الإسلام. لو كان هذا الحديث صحيحا لا كان فاصلا، لكنه مختلف فيه، وإن كان شيخ الإسلام قد أفاض القول في تصحيحه والإجابة عنه وبيان معناه، وأنه غير مستثنى بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فيقول بأنه غير داخل فيه ولا شامل له، فيعني ذهب هذا المذهب. فيعني المسألة متارجعة بين هذين، ولكن لا ينبغي في والحال هذه أن يشدد على من زارت إذا، لأن لها مستمسكا. والنبي وعمر رضي الله تعالى عنه لما صاحب امرأة يعني في على قبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها. فأخذ من هذا أهل العلم أيضا الإذن في ذلك وعدم التشديد في. نعم. لكنه محل لا شك محل يندب إبعاد النساء عن مثل هذا، أولا لفعل عمر كأنه يعني أرى أن ذلك غير مناسب، والنهي عن اتباع الجنائز، ولأن النساء مظنة حصول الجزع وما يكون من اللطم والنياحة وغيرها. نعم.
ويقول: إذا زار الله بك السلام عليكم ترى قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن
نعم هذا الدعاء يقال إذا زار القبور وهو من الدعاء لهم وطلب الرحمة والمغفرة لهؤلاء الموتى، وهذا جاء في الأحاديث الصحيحة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وجاء في بعضها الزيادات: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، واللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ولا شك أن هذا من أعظم الأدعية التي يطلب بها تحصيل الرحمة لهم، وأيضا يكون في ذلك إيقان المسلم بالانتقال من هذه الدار، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وتعليق ذلك بالمشيئة قال أهل العلم إما يعني أنه لحاق على الإيمان لأنه قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو أنه عدم العلم بوقت هذا اللحاق، أو عدم العلم بهذا بوقت ذلك اللحاق. نعم. وثم الدعاء لمن تقدم وتأخر من أهل الإسلام وسؤال الله جل وعلا العافية، والسؤال العافية يعني بالعفو عن الذنوب، لأنهم ليسوا كأهل الدنيا بأن تكون العافية في البدن والعافية من الذنب. ثم الدعاء بالمغفرة وعدم الفتنة، وهذا من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يدعو به أن يحفظ من الفتنة، لأن الله جل وعلا خافه على نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن شيئا قليلا، ما من أصبعين من ما من قلب إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لعلنا نقف عند هذا الحد ونعتذر اليوم عن درس التفسير لارتباطنا باجتماع علمي، فتأذنون لنا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.